الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا للأيام فاختصه بخصائص جليلة ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه المبدأ وإليه الرجوع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهدى داع وأجل متبوع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن لله الأمر كله وبيده الخير كله يخلق ما يشاء ويختار والله ذو الفضل العظيم. واشكروا نعمة الله عليكم بما خصكم به معشر هذه الأمة من الفضائل التي لم تكن لأحد من الأمم سواكم. خصكم بهذه الملة الحنيفية السمحة أكمل الملل وأتمها وأقومها بمصالح العباد إلى يوم القيامة. وخصكم بهذا اليوم يوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله له، فكان الناس تبعا لكم مع سبقهم في الزمن، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وأضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وقد خص الله عز وجل هذا اليوم بخصائص كونية وخصائص شرعية، فمن خصائص هذا اليوم الكونية أي التي فيها الخلق والتقدير ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وأرجى الساعات في هذا اليوم ساعتكم هذه ساعة الصلاة والاجتماع عليها. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ويلي ذلك ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. أما خصائص هذا اليوم الشرعية فإن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة على فرضيتها وأجمع المسلمون على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أي غلف عليه بغلاف المعاصي وظلماتها حتى لا يصل إليه خير. وقد خص الله تعالى هذه الصلاة أعني صلاة الجمعة بخصائص تدل على أهميتها والعناية بها، فمن ذلك وجوب الغسل لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ودخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات جمعة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فعرض به أي عرض عمر بعثمان، قال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فوبخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عثمان بن عفان أمام الناس لكونه ترك الاغتسال ليوم الجمعة. ومن خصائص صلاة الجمعة مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ومن خصائص هذه الصلاة الثواب الخاص بالتبكير إليها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. وهذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب طول النهار وقصره، فاقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام اقسمه على خمسة أقسام، وبذلك تكون الساعة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب الحضور إليها على من تلزمه من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الأذان لها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز التشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا غيرهما، ولا يصح شيء من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد، يعني لو كان رجلان يمشيان إلى المسجد ثم تبايعا بعد الأذان الثاني فإن البيع باطل وحرام وهما آثمان، ولا ينتقل المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، لأنه بيع باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالشروط والعقود التي لا تبيعها الشريعة هي باطلة وإن كررت 100 مرة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب تقدم خطبتين يتضمنان موعظة الناس بما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يلزمه الحضور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، أي أنه يحرم من ثواب الجمعة وإن كان لا تلزمه الإعادة. فلا تكلم أحدا والإمام يخطب، لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة. وإذا كان رجلان قد أقبلا على المسجد الذي يريدان أن يصلي فيه وهو يخطب فإنه لا يحل لهما أن يتكلما ولو كانا في السوق، لأنهما مأموران بالاستماع إلى هذه الخطبة. أما إذا مررت بمسجد يخطب وأنت لا تريد أن تصلي فيه فلا حرج عليك أن تتكلم، لأنك غير مأمور بالإنصات لهذه الخطبة، إذ أنك لا تريد الصلاة في هذا المسجد الذي يخطب فيه. ومن خصائص هذه الجمعة، ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تقام جماعتها في كل حي، وذلك لأن تعدد الجمعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، بل كان الناس يأتون من العوالي ونحوها لصلاة الجمعة. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أيجمع جمعتان في مصر؟ قال: لا أعلم أن أحدا فعله. وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي ابن المنذر: وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة كان في أيام المعتضد 80 و200، وذلك لأن تعدد الجمعة تفوت به مصلحة المسلمين باجتماعهم على هذه الصلاة في مكان واحد على إمام واحد، يسترون عن موعظة واحدة، ويكون في ذلك عز واعتزاز برؤية بعضهم بعضا بهذه الكثرة. أما تمزيق المسلمين بكثرة الجمعة فهذا خلاف ما يهدف إليه الشرع المطهر. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصلى في السفر، أي أن المسافرين لا يصلون صلاة الجمعة إلا إذا كانوا في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يلزمهم حضورها وصلاتها مع الناس. أما المسافرون الذين في البر فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ولو بخطبة وإمام. وقد ظن بعض الكهال أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر تصلى حتى في البر في السفر أو في النزهة، وهذا غلط عظيم على شريعة الله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام القدوة الذي لنا فيه أسوة، نرجو الله تعالى أن تكون أسوة حسنة. هذا النبي الكريم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، بل إنه كان في عرفة الذي صادف يوم الجمعة وهو في أكبر مجمع مع المسلمين لم يقم صلاة الجمعة، كما صح ذلك في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فمن صلى الجمعة في نزهة أو نحوها فإنه إن كان عالما فهو آثم مذنب، وإن كان جاهلا فنرجو الله تعالى أن يعفو عنه، ولكن عليه أن يعيدها ظهرا. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تجمع مع العصر جمع تقديم، ولا تجمع العصر معها أنها لا تجمع مع العصر جمع تأخير، ولا تجمع العصر معها جمع تقديم، لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة. والجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع العصر إلى الظهر، مع أن الظاهر أن موجب الجمع كان موجودا ولكنه لم يجمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فدل هذا على أنه يجمع بين الظهر والعصر للمطر ونحوه مما يشق على الناس، ولم يذكر الجمعة. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع العصر إلى الجمعة بأي حال من الأحوال، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر لتباين أحكامهما في كثير من المسائل، بل الفروق بين الجمعة والظهر تزيد على 30 فرقا، وصلاتان هذا الفرق بينهما لا يمكن قياس أحدهم ولا يمكن قياس إحداهما على الأخرى. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا ومن خصائص صلاة الجمعة أنها تختص بقراءة معينة دون صلاة الظهر، وذلك أنه يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، أو يقرأ في الركعة الأولى سبح وفي الثانية سورة الغاشية. كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص يوم الجمعة الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا للأيام، فاختصه بخصائص جليلة ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه الرجوع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهدى داع وأجل متبوع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن لله الأمر كله وبيده الخير كله، يخلق ما يشاء ويختار، والله ذو الفضل العظيم. واشكروا نعمة الله عليكم بما خصكم به معشر هذه الأمة من الفضائل التي لم تكن لأحد من الأمم سواكم. خصكم بهذه الملة الحنيفية السمحة أكمل الملل وأتمها وأقومها بمصالح العباد إلى يوم القيامة، وخصكم بهذا اليوم يوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله له، فكان الناس تبعا لكم مع سبقهم في الزمن، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وأضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وقد خص الله عز وجل هذا اليوم بخصائص كونية وخصائص شرعية فمن خصائص هذا اليوم الكونية أي التي فيها الخلق والتقدير ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وأرجى الساعات في هذا اليوم ساعتكم هذه ساعة الصلاة والاجتماع عليها. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ساعة الإجابة يوم الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ويلي ذلك ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. أما خصائص هذا اليوم الشرعية فإن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة على فرضيتها وأجمع المسلمون على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أي غلف عليه بغلاف المعاصي وظلماتها حتى لا يصل إليه خير. وقد خص الله تعالى هذه الصلاة أعني صلاة الجمعة بخصائص تدل على أهميتها والعناية بها. فمن ذلك وجوب الغسل لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ودخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات جمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فعرض به أي عرض عمر بعثمان، قال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فوبخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عثمان بن عفان أمام الناس لكونه ترك الاغتسال ليوم الجمعة. ومن خصائص صلاة الجمعة مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ومن خصائص هذه الصلاة الثواب الخاص بالتبكير إليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. وهذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب طول النهار وقصره، فاقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام اقسمه على خمسة أقسام، وبذلك تكون الساعة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب الحضور إليها على من تلزمه من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الأذان لها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز التشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا غيرهما، ولا يصح شيء من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد. يعني لو كان رجلان يمشيان إلى المسجد ثم تبايعا بعد الأذان الثاني فإن البيع باطل وحرام، وهما آثمان، ولا ينتقل المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، لأنه بيع باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالشروط والعقود التي لا تبيعها الشريعة هي باطلة وإن كررت 100 مرة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب تقدم خطبتين يتضمنان موعظة الناس بما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يلزمه الحضور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، أي أنه يحرم من ثواب الجمعة وإن كان لا تلزمه الإعادة. فلا تكلم أحدا والإمام يخطب، لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك، إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة. وإذا كان رجلان قد أقبلا على المسجد الذي يريدان أن يصلي فيه وهو يخطب فإنه لا يحل لهما أن يتكلما ولو كانا في السوق، لأنهما مأموران بالاستماع إلى هذه الخطبة. أما إذا مررت بمسجد يخطب وأنت لا تريد أن تصلي فيه فلا حرج عليك أن تتكلم، لأنك غير مأمور بالإنصات لهذه الخطبة، إذ أنك لا تريد الصلاة في هذا المسجد الذي يخطب فيه. ومن خصائص هذه الجمعة ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تقام جماعتها في كل حي، وذلك لأن تعدد الجمعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، بل كان الناس يأتون من العوالي ونحوها لصلاة الجمعة. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أيجمع جمعتان في مصر؟ قال: لا أعلم أن أحدا فعله. وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي ابن المنذر: وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة كان في أيام المعتضد 80 و200، وذلك لأن تعدد الجمعة تفوت به مصلحة المسلمين باجتماعهم على هذه الصلاة في مكان واحد على إمام واحد، يسترون عن موعظة واحدة، ويكون في ذلك عز واعتزاز برؤية بعضهم بعضا بهذه الكثرة. أما تمزيق المسلمين بكثرة الجمعة فهذا خلاف ما يهدف إليه الشرع المطهر، ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصلى في السفر، أي أن المسافرين لا يصلون صلاة الجمعة إلا إذا كانوا في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يلزمهم حضورها وصلاتها مع الناس. أما المسافرون الذين في البر فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ولو بخطبة وإمام. وقد ظن بعض الكهال أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر تصلى حتى في البر في السفر أو في النزهة، وهذا غلط عظيم على شريعة الله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام القدوة الذي لنا فيه أسوة، نرجو الله تعالى أن تكون أسوة حسنة. هذا النبي الكريم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، بل إنه كان في عرفة الذي صادف يوم الجمعة وهو في أكبر مجمع مع المسلمين لم يقم صلاة الجمعة، كما صح ذلك في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فمن صلى الجمعة في نزهة أو نحوها فإنه إن كان عالما فهو آثم مذنب، وإن كان جاهلا فنرجو الله تعالى أن يعفو عنه، ولكن عليه أن يعيدها ظهرا. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تجمع مع العصر جمع تقديم، ولا تجمع العصر معها أنها لا تجمع مع العصر جمع تأخير، ولا تجمع العصر معها جمع تقديم، لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة. والجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع العصر إلى الظهر، مع أن الظاهر أن موجب الجمع كان موجودا ولكنه لم يجمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فدل هذا على أنه يجمع بين الظهر والعصر للمطر ونحوه مما يشق على الناس، ولم يذكر الجمعة. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع العصر إلى الجمعة بأي حال من الأحوال، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر لتباين أحكامهما في كثير من المسائل، بل الفروق بين الجمعة والظهر تزيد على 30 فرقا، وصلاتان هذا الفرق بينهما لا يمكن قياس إحداهما على الأخرى. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها تختص بقراءة معينة دون صلاة الظهر، وذلك أنه يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، أو يقرأ في الركعة الأولى سبح وفي الثانية سورة الغاشية. كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص يوم الجمعة